طيب إلى المهذب وما زلنا أحسن الله المهذب وما زلنا مع نفقات المعتدة المهذب وما زلنا مع نفقات المعتدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فرعا حتى لو الرحم أجبروه على ذلك وجب عليه يعني وجب عليه أن يصل وجب عليه الوصل وجب عليه الوصل. قال المصنف رحمه الله تعالى فرع وإن طلقها طلاقا بائنا فخذنا القوابل إن بها حملا فأنفق عليها فبان أنه لا حمل بها أو ولدت ولدا لا يجوز أن يكون منه نعم طبعا لا يجوز أن يكون أقل من 6 أشهر أو بعد 4 سنوات. فإن قلنا أنه يجب عليه أن يدفع إليها نفقات كل يوم بيومه كان له أن يرجع عليها بما دفع إليها من النفق لأنها لا تستحق النفق سواء دفعه بأمر الحاكم أو بغير أمره وسواء شرط أنه نفق أو أطلق لأنه هو النفق ونال الحمل وهي الحمل ليس منه نعم وسواء دفع بأمر الحاكم أو بغير أمره وسواء شرط أنه نفق أو أطلق لأنه دفع إليها النفقة على أنها واجبة عليه وقد بان أنه لا نفقة عليه لها فيرجع عليها. وإن قلنا إنه لا يجب عليه الدفع إلا بعد الوضع نظرت فإن كان قد دفع إليها بحكم الحاكم كان له الرجوع لأن الحاكم أوجب عليه الدفع وقد بان أنها لم تكن واجبة عليه بان أنها لم تكن واجبة عليه. وإن دفعها بغير حكم الحاكم فكان قد شرط أن ذلك عن نفقاتها إن كانت حاملا فإنه يرجع عليها لأنه بان أنها ليست بحامل فيرجع عليها بالنفقة التي أنفق عليها بها ولأنه استحقت النفقة بحملها ولأنه بان أنها ليست بحامل ولا نفقة لها عليه. وإن دفعها من غير شرط لم يرجع عليها بشيء لأن الظاهر أنه تطوع بالإنفاق عليها. وهذه مسألة مهمة هو الاختلاط هل هي كانت تستحق النفقة أم لا في وصف يراه. فاحنا قلنا بأنها إن كانت الطلقة بائنة فإنه ينظر في مسألة حامل هي أم حائل لأن الحائل لا نفقة لها ولا سكنة على الراجح الصحيح وهذا قول الأحناف خلاف الشافعي الذين يقولون لها السكنة لكن ليس عليها النفقة يعني ليس عليه النفقة لها هذا إذا بانت منه بينونة كبرى. هنا عندنا يعني سننتهي إن شاء الله من نفقة المعتدة أيضا وندخل على نفقة الأقارب بعدها لأنه المسألة كلها على ضابط وأصل أصيل بيناه في هذا الباب. فرعون قال أبو إسحاق المروزي ولا يجب للبائن الكسوة إن وجبت لها النفقة. طبعا البائن بينونة كبرى لا ليس لها البائن بينونة كبرى ليس لها النفقة هذه البائن منه بينونة كبرى ليس لها النفقة لابد أن تعلموا ذلك لأنها لا تستحق النفقة لأن فاطمة بنت قيس قد طلقها زوجها فبت طلاقها فبعث لها بكيل لشعير فسخطته فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك عليه من شيء يعني أنت ليس لا يجب عليه أن ينفق عليك فتسقط النفقة بالبينونة الكبرى وتجب النفقة إذا كانت حاملا. والخلاف في مذهبنا هل النفقة تكون للحمل أم للحامل لأنها حامل مسألة. قال الشافعي رحمه الله تعالى وكل ما وصفنا من متعة أو نفقة أو سكنة فليست إلا في نكاح صحيح يعني معنى ذلك ما يترتب لأنه النفقة دي مما يترتب من الأحكام إذا كانت الأحكام بدايتها باطلا فما كان باطلا فإنه ما يترتب عليه يكون باطلا لا يكون حقا ما كان باطلا لا يترتب عليه إلا الباطل. لذلك قال أن النفقة والسكنة نعم لا تكون إلا في نكاح صحيح. وجمل ذلك أنه إذا تزوج امرأة تزويدا فاسدا كالنكاح بلا ولي ولا شهود أو في عدتها فإنه يفرق بينهما ف فإن كان قبل الدخول فإنه لا يتعلق بالنكاح حكم، وإن كان بعد الدخول فلها مهر المثل وعليها العدة ولا سكن لها، ولأن السكن تجب عن نكاح صحيح ولا نكاح هنا. وأما النفقة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، لأنه إذا لم تجب النفقة للبائن الحائل في النكاح الصحيح فلألا تجب لها في النكاح الفاسد من باب أولى. وإن كانت حاملا فإن قلنا إن النفقة تجب للحامل لم تجب لها هنا نفقة، لأن النفقة إنما تجب لها عن نكاح صحيح له حرمة، وهذا النكاح لا حرمة له. وإن قلنا إن النفقة للحمل وجب لها النفقة لأن هذا الولد لاحق به، فهو كما لو حملت منه في نكاح صحيح. هذا بالنسبة للفاسد، الحمل له أحكامه في هذا الباب، ولأنه لا يضيع هباء منثورا. أما إذا وقع النكاح صحيحا ثم انفسخ بالرضاع أو عيب بعد الدخول، وجد في كشحها بياض، وجدها رتقاء، وجد عيبا فردها، فإنه يجب عليها العدة، قال شيخ إسحاق، وتجب لها السكنة في العدة، بل وتجب عليه النفقة لها في ذلك. أما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب، وإن كانت حاملا وجبت، لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فكان حكمها ما ذكرناه في الطريق. حتى لو كانت حائلا ما ذنبها أن كان فسخا في هذا الباب؟ أليست مرهونة على ذمته؟ إلا إذا قالوا أنه لا عدة في هذا الباب، والفسخ لا عدة فيه. قال شيخ أبو حامد وابن الصباغ حكمها في السكنة والنفقة حكم النكاح الفاسد، لأن يعني ليس لها نفقة ولا سكنة، هذا معنى حكمها حكم النكاح الفاسد. وقال شيخ أبو حامد وابن الصباغ حكمها في السكنة والنفقة حكم النكاح الفاسد، لأن حكم النكاح الذي ينفسخ بعد الدخول حكم النكاح الذي يقع فاسدا. فرع، وإن قذف امرأته وهي حامل. قذف، أتعلمون أنه إما قام الحد وإما العام. قال النسائي بن هلال أمية البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فرعون وإن قذف امرأته وهي حامل ونفى حملها فلا عنها انفسخ النكاح بينهما واعتدت بوضع الحمل، ولا نفقة لها في حال عدتها، لأن النفقة للحمل في أحد القولين، ولها لأجل الحمل في الثاني، والحمل غير لاحق، الحمل غير لاحق لأنه نفاه، فإن كان غير لاحق فليس لها في ذلك النفقة، لأن نفقة الحمل في أحد القولين ولها لأجل الحمل في الثاني، والحمل غير لاحق به، فلم تجب لها النفقة. وهل تجب لها السكنة؟ حكى القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في وجهين، لا تجب لها السكنة لما روى أن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المتلاعنين أن يفرق بينهم ولا يجتمعان أبدا، ولا نفقة لها ولا بيت، لأنهما مفترقان بغير طلاق انفساخ، فلذلك لا سكنة لها ولا نفقة كالطلاق البائن. وثانيا لها سكنة، قال ابن صباغ لم يذكر الشيخ أبو حامد غيره، لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة فهي كالمطلقة. قال ابن صباغ ذكرنا فيما مضى أن الفسخ الطارئ بمنزلة النكاح الفاسد، الفسخ الطارئ بمنزلة النكاح الفاسد، وهذا فسخ وإجاب السكنة يناقضه غير أنه يتعلق بقول الزوج فجرى مجرى قطع النكاح بغير الطلاق. وكما قلنا في الخلاء إذا قلنا إنه فسخ وإن لعنها ولم ينفي الحملة، قال الشيخ أبو إسحاق وجبت لها النفقة، وإن أبان زوجته بالثلاث أو بالخلع وظهر بها حمل فنفاه، وقلنا يصح لعانه قبل الوضع فلعن سقطت عنه النفقة هل تسقط عنه السكنة؟ إن قلنا للملعنة السكنة التي في التي قبلها فهنا أولى، والصحيح أنه لا سكنة لها، هذا الصحيح. وإن قلنا في التي قبلها لا سكنة لها، قال قاضي أبو طيب احتمل هنا وجهين، لها سكنة لأنها اعتدت عن طلاق، والثاني لا سكنة لها لأن نفقتها قد سقطت لأجل العان، وهذا صحيح. فكذلك السكنة، وإن أكدب نفسه بعد العان لحقه نسب الولد وكان عليه النفقة وعليه السكنة، وبأثر رجعي أيضا بهذا إذا أكدب نفسه وانتفى في مسألة اللعان. نعم. فإن قيل فهل قلتم إنه لا نفقة لها لما مضى على القول الذي يقول إن النفقة للحمل، لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان؟ قلنا إنما نقول ذلك إذا كان القريب هو المستوفي لنفقته، وها هنا المستوفي هي الزوجة فصارت كنفقة الزوجة فلا تسقط بمضي الزمان. وقد قلنا الراجح في الحمل أن النفقة لها من أجل الحمل، أن النفقة لها من أجل الحمل مسألة. وأما المعتدة المتوفى عنها زوجها لا يجب لها النفقة، المعتدة المتوفى لها المتوفى عنها زوجها فلا يجب لها النفقة، حائلا كانت أو حاملا. وبيقال ابن عباس وجابر وروي أنهما قال لا نفقة لها حسبها الميراث، حسبها الميراث. وهذا الحق هي أخذ من ميراثه، هذا ما فيه نفقة عليها وعلى أولادها. وذهب بعض الصحابة إلى أنها إذا كانت حاملا فلها النفقة، وقيل أنه مذهب أحمد. والصحيح أنه لا نفقة لها، لأن الميراث يكفيها، لأن الميراث يكفيها. ودليل أنه لا يخلو إما أن يقال هذه النفقة للحامل أو للحمل، فبطل أن يقال إنها للحامل لأنها لا تستحق النفقة إذا كانت حاملا، وبطل أن يقال إنها للحمل لأن الميت لا تستحق عليه نفقة الأقارب فلم تجب. هذا بالنسبة للنفقة. أما بالنسبة للسكنة، هل يجب لها السكنة؟ في قولان، والصحيح أن لا يجب لها السكنة أيضا كما قلنا، لأن الله تعالى قد رزقها بالميراث، والميراث يكفيها في ذلك، الميراث يكفيها. فرع، إذا تربصت امرأة المفقود وتزوجت بآخر، يعني كما قلنا احنا نقول تنتظر أمدا، تنتظره أمدا، وإن كان عمر الخطاب قال بأنها تبقى 4 سنوات ثم القاضي أو الحاكم أو ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر يقضي بفسخ النكاح. إذا تربصت امرأة المفقود وتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها فرجع الأول، فإن قلنا بقوله الجديد لا تقع الفرقة، أو قلنا تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن، فأتت بولد يمكن أن يكون من الثاني ولا يمكن أن يكون من الأول، فإن عدتها تنقضي من الثاني بوضعه وترد إلى الأول بعد وضع الولد. وإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فإن قلنا بقوله القديم وأن الفرقة تقع ظاهرا وباطنا فالولد للثاني، وإن قلنا بقول الجديد وقلنا بقول أو قلنا بقول القديم وقلنا أن الفرقة تقع في الظاهر دون الباطن، فإن لم يدعه الأول فإن لم يدعه الأول فهو للثاني، طالما المحل أو قلنا الوقت يسمح بالنسبة. نعم، فهو للثاني لأنها قد استبرأت رحمها يقينا من الأول. وإن ادعاه الأول سئل عن وجه دعواه، فإن قال هذا الولد مني لأنها زوجتي وغبت عنها والزوجية باقية لم تنقطع فهو ولدي، لأنها أتت به على فراشي لم يلتفت إلى هذه الدعوة ولحق بالثاني لأن قد تيقن براءة رحمها من ماء الأول، إذن يكون منسوبا للثاني لا للأول، فلا يمكن أن يكون منه. وإن قال كنت عدت إليها في الخفية ووطأتها وهذا الولد مني، وأمكن أن يكون صادقا عرض الولد على القافة فإن لحقه به بأحدهما لحقه، وكل موضع لحق الولد الثاني فليس للزوج الأول أن يمنعها أن تسقيه اللبأ اللي هو مبدأ الشراب، لأنه لا يعيش إلا بذلك، فإذا سقطه اللبأ فإن لم توجد له امرأة ترضعه وتكفله لم يكن له منعها من ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى تلفه، والأصل مقاصد الشريعة جاءت بدفع الضرر حيثما كان. وإن وجد له امرأة ترضعه وتكفله كان له منعها، ولأنها متطوعة بإرضاعه، وللزوج منع زوجته أو زوجته من فعل التطوع بالصلاة والصوم فلا يمنعها من الرضاع أولى. لكن هنا هناك فارق بين أن يمنعها من الصلاة والصوم أو يمنعها من الرضاع، هناك فارق بين الاثنين. ما الفارق بينهما؟ فارق عندما يمنعها من الصلاة أو يمنعها من الصوم، مما فارق بينه وبين أن يمنعها من الرضاع، ما الفارق بينهما؟ هذا السؤال لكم، ما الفارق بينهما؟ ممتازة بالوليد، نشوف الإجابات ساعة الإخوة والأخوات. نعم، أن الإجابات الضرر ممتازة ممتازة نبي ممتازة ألا لأن حق حق واجب على الفور أما التنفل في سنة أما الرضاع فلا حق في ولدها جيد جيد ألا بس أنا أتكلم في مسألة أخرى إذا قلنا أن الزوج يمنعه يمنعها من الصلاة والصوم يعني هم هنا قالوا فالآن يمنعها من الرضاع من باب أولى قلنا هذا فيه نظر بل هناك فارق بين الرضاع وبين الصلاة والصوم حق أن هنا الفارق الضرر أنها لو لم ترضعه لأضرت به والأصل عدم الضرر والأصل عدم الإضرار والأصل رفع الضرر والأصل إزالة الضرر هذا الأصل فإن أرضعته في موضع منعناها من إرضاع فيه فإن أرضعته في بيت زوجها فلا نفق عليه لأنها في قبضتي وإن خرجت من منزلي إلى غيري بغير إذني أرضعته سقطت نفقتها لأنها ناشز لما تخرج بغير إذني ناشز فإن نشزت فلا نفقة تستحقها لأنها ناشز نعم طب وإن خرجت إلى غيره بإذن زوجها وأرضعته فإن كان زوجها معها لم تسقط نفقتها وإن لم يكن معها ففي وجهان بناء على القولين في السفر بإذنه نعم. هذه كلها مسائل سردها المصنف على بس هذا نكون قد انتهينا من النفقة للمعتدة ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى النفقة نفقة الأقارب والرقيق والبهائم وأنها واجبة قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب هل انتهينا من الباب الثاني هنا الآن